فلان التواصل والتفاعل مع برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966555804501. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخ عبد الله.
يا هلا وسهلا، حياك الله، أحسن، بارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ بسؤال الحلقة التفاعلي الذي يقول: هل تفضل القراءة الجماعية للكتب أم تفضل أن تقرأ الكتب لوحدك؟ نبدأ الشيخ، نستعرض بعض الإجابات.
إيه لا بأس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، طبعا نحن نكرر دائما نريد تجارب الناس.
نعم.
ها نعم.
الأخت بنت محمد تقول: بداية نحب قراءته وحدي، ومن ثم مشاركة الأفكار مع الغير من خلال جلسات النقاش.
معناته تحب القراءة لوحدها.
أبو عمر الهواري يقول: أقرأه وحدي أكثر تركيزا، إلا إذا كان يقرأ على شيخ فهو أجود وأنفع.
طبعا مثلا الدرس لا تدخل معنا.
نعم.
يعني القراءة على الشيخ، حضور الدروس ونحو ذلك، هذا لا تدخل معنا في الباب. هذا تلقي علم، درس، كلام على قراءة الكتاب إذا أردت أن تقرأه. ها.
الأخت دانا تقول: الأفضل لوحدي، إلا إذا كان هناك برنامج قراءة أو دورة أو مبادرة أو مجموعة واتساب يناسبني علميا، فلا أفرط فيها وأشعر أن فيها بركة.
صحيح.
محمد بن حريب يقول: القراءة الفردية بكل تأكيد، لأن القراءة الجماعية يكثر فيها النقاشات وعدم إنجاز القراءة.
ليس على إطلاق، النقاشات بعضها مفيدة جدا.
نعم. منصور العمري يقول: أفضل القراءة الفردية لما تحققه من تركيز عالي. فيصل العلي يقول: القراءة الفردية أفضلها، لكن القراءة الجماعية مفيدة وجميلة في قراءة كتب السنة والإسناد. كلامي عن تجربة.
طبعا أنا أظن هتكون أجوبة الإخوة أنه لا يمكن أحد سيخلو من القراءة الفردية، لأنها حاصلة.
نعم.
الجماعية هي تحتاج إلى 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 من يفتش عنها ويبحث عنها.
صحيح. الأخت ميرة العفاف تقول: فضل القراءة الفردية بشرط تأهية المناخ والجو المناسب لضمان الاستفادة الكاملة دون تشتيت للوقت أو الجهد.
أما هذه الشروط والله طيبة لو توفرت، هي كلام الجو المناسب والمناخ ومع المجالسين، هذه لو توفرت طيبة. هو لا شك ترى سيتوقف مدى النفع والانتفاع من مسألة القراءة الجماعية، سيتوقف على الجماعة.
نعم. محمد علي مطر يقول: بعض الكتب أفضل أن أقرأها لوحدي وبعضها مع آخرين. ناصر الزهراني يقول: أفضل القراءة بمفردي، لأن ذلك أدعى للتركيز ولحفاظ وقتي من الضياع بكثرة النقاشات.
كل ما يذكر مسألة التركيز وأنه حتى حفاظ على الوقت، هذا كلام صحيح، يعني معتبر في هذا الباب.
نعم.
وهو مما يرجح جانب القراءة الفردية.
عبد الرحمن أبو غوش يقول: القراءة الجماعية تمضي إلى الماضي وإلى السواليف، ولا يحصل القارئ ما يحصله لو قرأ وحده.
هذه من السلبيات، لكن إذا جلس الإنسان مع طلبة علم هم أعلى منهم مستوى وأكثر إحاطة بالفن والعلم هذا وبالكتاب الذي وراد النقاش عنه، ترى لن يكون هذا الجواب.
نعم. محمد عرفان بن محمد طيب يقول: الجماعية إذا كانت بعد القراءة المسبقة.
جميل. وحين يصير نقاش في مقولة.
نعم، للتعرف على الكتاب والتأمل فيه.
إيه، لكن هذا ليس من قراءة جماعية، ليس من نقاش في مقولة.
نعم. أبو عبد المهيمن بن سمير يقول: أفضل القراءة الجماعية لما فيها من بركة ومقابلة الطبعات لمعرفة أحسنها، ولما قد يفوتك فهم شيء فيفهمها غيرك ويصحح لك، والعكس بالعكس وفوائد أخرى.
جميل. هذا أصلا المقابلة قد لا تتم للإنسان لهذا، ونحن جربناها عند المشايخ لما نقرأ، لما كان الواحد بشرط أن كل واحد يمسك نسخة مغايرة عن الآخر، تظهر الفوارق في النسخ وأجودها وأحسنها وأكثرها سوءا وهكذا.
فاطمة الأسمري تقول: لوحدي، لأن الناس تختلف بميولها والمجالات التي تحبها.
صحيح.
وإلى آخر.
طبعا أكثر، قلت لك أن أكثر ناس سيفضلون القراءة الفردية بسبب ما يطلبونه من التركيز وعدم التشتيت ولأنه أفضل لأجل الاستيعاب ونحو ذلك وأحفظ الوقت. ولا يفضل الجماعة القراءة الجماعية هذا إما إن أنه لا ينشط لوحده أو أنه لن يقرأ إذا لم يكن معه جماعة أو حتى مسألة القراءة الجماعية شو ما حد توقع في مسألة القراءة الجماعية. القراءة الجماعية شو المراد بها أصلا؟ يعني هل المقصود أن كل واحد يقرأ مقطع والثاني يقرأ والثاني يقرأ ولا واحد يقرأ وكلهم يستمعون وليش المقصود؟ شو ما حد توقع عنده نهائيا. كلهم انصبت الفكرة عند مسألة النقاشات اللي تحدث ترى هذه النقاشات مثرية وهي كانت معروفة عند المتقدمين بالمدارسة. ترى المدارسة مثرية لطالب العلم، أحيانا تبين لك الخلل في الفهم في المقروء. لن تستطيع بعض أحيانا تكتشف خللك في فهمك لما قرأت إلا إذا جلست مع طلبة علم متمكنين هم أعلى من مستوى وتتناقش، وحين يبدو لك الثغرات وين ظهرت عندك وهم يغطون لك هذه الثغرات أو يشددون لك الخلل في الفهم. لكن وهذه مطلب، والمدارسة بهذه الطريقة والتي تسمى مذاكرة أيضا هذا مطلب ما أظن أحد ينفك عنها لأنها مفيدة جدا لطالب العلم. لكن القراءة الجماعية اللي هي مسألة نجلس مع بعض يلا ونحفظ كل واحد نفس الكتاب ويلا نقرأ ونشوف، هذه هي مشتتة، كلهم في مستوى واحد تقريبا إذا كانوا كل مستوى واحد كلهم سيقرؤون الكتاب في نفس الوقت، يعني كأنما يجتمعون ثم ينفردون يعني ذهنيا كذا كل واحد يقرأ لوحده، هذا ما هي قراءة جماعية. هذه كما ذكر الأخوة مشتتة ويكثر فيها الكلام، وبعض الناس سبحان الله أدنى شيء يستوقفه يحاول أنه يشرك الجميع كله فيما استصعب عليه، يعني كان يخلص عليهم لا حد يقرأ أنا في شيء استشكل علي، بعضهم يستشكل علي كثير من الأشياء. المقصود أنه الوقوف على مسألة القراءة الجماعية ما هي، ترى هذا مهمة جدا لمسألة التمييز بين الفردية والجماعية. نبدأ
على وقت
بسم الله. عندنا اليوم هذا مما يتعلق بصحيح البخاري سلمك الله، هذا كتاب أحد مختصرات صحيح البخاري.
جميل.
للعلامة أبي العباس القرطبي رحمه الله صاحب المفهم المشهور وصاحب تلخيص مسلم، هو لخص مسلم ثم تلخيص صحيح مسلم ثم شرحه في كتابه المشهور السيار اللي هو المفهم. وكتابه معروف مشهور أبو عباس القرطبي، وهذا ترى من تلاميذه أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير من تلاميذه.
عجيب.
وهو عرف بالحديث وعلم الحديث والتمكن في هذا الباب، قام إلى صحيح البخاري واختصره في هذا الكتاب وسماه اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه. طبعا مختصرات البخاري كثيرة جدا، ما الذي يدعو أبو العباس إلى الاختصار أبو العباس القرطبي؟ هو اختصر لكن ليست كطريقة المختصرين في مسألة الاختصار على حذف التكرار ونحو ذلك، لا هو حذف التكرار من الأحاديث وحذف الأسانيد منها، لكنه في نفس الوقت أعاد تبويبات بعض الأبواب بما يتسق مع الفائدة الفقهية التي لأجلها البخاري أورد الحديث.
عجيب.
هذا جهة. وأمر آخر أدمج أكثر من 3-4 أبواب في تبويبة واحدة لأن كلها متسقة، باب كذا وفضلية وكذا وكذا، يعني دمجها ويأتي بحديث واحد تشملها كاملة. هذا من الاختصار، بدل ما تكرار الحديث لأجل بيان كل ترجمة يعني تراجم الأبواب يدمجها ويأتي بحديث واحد وافية بالجميع. ثم أيضا لم يختصر على ذلك بل قارن بين نسخ البخاري نفسه وأيها أضبط والرواية الأحسن، وأحيانا يرجح وين أخطأ الرواة وأن هذا الراوي غلط في هذا اللفظة وأن الصحيح لفظ فلان. هذا مما جعله في المختصر، فسار هناك تقويم لبعض الألفاظ المروية في الصحيح وأيضا بيان غريبه، هذه واضحة جدا. فالكتاب ليس مجرد اختصار بل فيه من بيان الفقه وحتى في التبويبات والاختصار الذي فيه نوع من الترجيح للألفاظ والروايات وبيان الغريب، يأتي الألفاظ الغريبة التي تروى ويشرحها ويبين معانيها. طبعا هذا الكتاب الاختصار من تأليف الإمام أبي عباس القرطبي ضياء الدين أحمد بن عمر الأنصاري أندلس القرطبي المشهور العلامة، توفي سنة 656 للهجرة. والكتاب قام بتحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب العالم المصري المعروف المحقق المشهور صاحب الإنتاج القزير المتقن وفقه الله، وهذا أحد إبرازاته، وظاهر أن عنده سلسلة مع دار النوادر سوف يتبنونها، شو سموها سلسلة مؤلفات الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، وسوف تخرج تباعا، هذا الأول منها، هذا الأول، والكتاب من إصدارات دار النوادر وطبع في 5 مجلدات في 5 مجلدات وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب من كتب الأجزاء الحديثية، من الأجزاء الحديثية، وهو معروف بكتاب الثقافيات لأن مؤلفه هو العلامة القاسم بن الفضل الثقفي، كان يسمى بالرئيس، الرئيس أبي عبد الله القاسم ابن الفضل ابن أحمد الثقفي الأصبهاني رحمه الله، توفي 489 للهجرة. الكتاب طبعا الأجزاء الحديثية كما لا يفرق شيخ حسان، العلماء كانوا ينتخبون من أحاديث شيوخهم في الأجزاء فيخرجون على الأشياخ أو على البلدان أو على الأعلى أو شيء من ذلك، ينتخبون انتخاب
طريقة في التصنيف،
من طرائق تصنيف الأجزاء منها. طبعا هذا كان معروفا، كان يسمى بالفوائد العشرة الكتاب، يعني لو ترجع ترجمة أبي الفضل القاسم بن الفضل الثقفي ترى يذكرون في من إنتاجه الفوائد العشرة، لأنه جمعها في عشرة أجزاء وهي مشهورة بهذا. وللأسف لكن العشرة أجزاء ليست كلها موجودة، هنا خرم قليل الحمد لله أنه بعضه كان أخونا الحبيب رحمة الله عليه الشيخ المحدث المشهور حمدي بن عبد المجيد السلفي رحمة الله عليه، توفي قبل قرابة سنتين تقريبا، قام واشتغل وجد وتنامى إلى سمعه أن هناك مخطوطة موجودة للكتاب في جمع الماجد فطلبها، ففيها خرم في المجلد الأول والسابع، ثم وجد نسخة أخرى في برنستون في أمريكا وطلبها، تم الخرم إلا شيئا، وقام وحق الكتاب على هذا الموجود الآن، وخدم هذا الكتاب الذي سمي بالفوائد العوالي المنتقاة كذا اسمه، المعروف بالثقافيات، والمعروف أيضا في كتب التراجم بالفوائد العشرة. شوف الفوائد العشرة لنا عشرة أجزاء، وقام وحققها وبدأ يخرج الأحاديث التي من طريق الثقفي، وهذا المهم لأنه الكلام على طريقه هو، لأن قد تجد الحديث من طريق غيره وسليم لكن في أحاديث كتب السنة الأخرى، لكن من طريقه هو اللي يحتاج إلى معالجة وكلام على الإسناد، وخرجها وأطنب الكلام في ذلك ومن أهل التخصص. ثم قام رحمة الله عليه شيخ عبد الحمد عبد المجيد السلفي وجمع وضم إلى الكتاب ما رواه الثقفي من طريق مشايخ النسابوريين، وهو قرابة يعني قرابة 76 حديث تقريبا، وألحقها بآخر الكتاب. ثم أيضا هذا إضافة ثالثة الآن، وهي أنه قام وجمع وسبر كتب السنة وغيرها، وجمع ما روي من طريق الثقفي، هذا هام نقطة، من طريق الثقفي للأحاديث النبوية، فتجمع عنده حوالي 96 حديث تقريبا وجمعها كله وجعلها ملحق ثالث وجمعها في هذا الكتاب يعني. ولهذا الثقافيات كل ما رواه الثقفي سواء من أجزاء التي ألفها الأجزاء العشرة أو ما رواه من أو شيئا من مسموعات عن سابوري مشايخه أو ما جمعه الشيخ له رحمة الله عليه والكتاب من إصدارات دار النوادر في هذا المجلد اللطيف وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله كتاب ماتع ونافع جدا، لأنه في بيان شيء من الأشياء الغامضة في الفقه، سماه صاحبه بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج. المنهاج اللي هو منهاج الطالبين للنووي، أحد عمدة المذهب الشافعي والرافعي، والنووي كلاهما يعتبران شيخا المذهب. طيب العلامة ابن الفركاح في هذا الكتاب، العلامة ابن الفركاح، ابن الفركاح يعني هو الفركاح أبوه كان يلقب بذلك لأنه كان مفركح الساقين، يعني كانت له رجلين فيها عوجاج عوجاج الساقين، فكان يسمى بالفركاح، وهذا ابن الفركاح. هذا العلامة الجليل كان انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي رحمه الله، حتى قال ابن كثير لم أرى في شيوخنا الشافعية من بلغ مثله ابن الفركاح. هذا هو قام وأتى إلى منهاج الطالبين وبدأ يستخرج من الكتاب المواضع المشكلة وجعلها مثل التناقضات على والإيرادات على الإمام النووي رحمه الله، وبدأ يريدها على كتاب كتاب، وأحيانا يأتي بجواب وأحيانا لا يجد لها جواب أو لا يجيب على ذلك، وسمى الكتاب كما قلت لك بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج، من تأليف العلامة ابن الفركاح برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ابن إبراهيم الفزاري المصري الدمشقي الشافعي رحمه الله، توفي سنة 729 للهجرة رحمة الله عليه. والكتاب هذا عبارة عن رسالتين دكتوراه قدمتها في جامعة الإسلامية بغزة من دراسة وتحقيق الأخ الحبيب فضيلة الشيخ بكر محمد أبو صوصين، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ بلال وليد حمدي عابدين وفقهم الله، وجمعوا العمل وأخرجوا كتاب كامل في هذا الكتاب الجليل. وحتى أخواننا في دار جزاهم الله خير وفقهم الله أحسنوا جدا في الإخراج،
دار الشيخ
دار النوادر، طبعا اليوم عندنا إصدارات دار النوادر يعني هذا باكورة جديدة من إصداراتهم المتأخرة اللي بدوا يعتنوا بالتلوين وأشياء يعني خروجا عن السائد القديم، هذا نوع من التجديد وفقهم الله. أما الإجادة في الداخل والخط والصف يعني هذا طبعا شيء عرف به أصلا،
صحيح
عرف به. طبعا الكتاب حقق على نسختين خطيتين والكتاب كامل لله الحمد ومخدوم بالفهارس، والإخوة ما قصروا يعني أحسنوا جدا، وخاصة أنه من كان مشرفا عليهم أجادوا في مسألة العناية به على شح المصادر، يعني أعانهم الله على ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف. هذا سلمك الله أيضا كتاب من كتب المشيخات، والتأليف فن المشيخات، فن مطروق يعني طريقة مطروقة. كتاب عنوانه مشيخة ابن طرخان. العلامة ابن طرخان رحمه الله هو الشيخ العالم شمس الدين محمد بن أبي بكر بن محمد بن طرخان السلمي دمشق الصالحين، متوفى عام 735 للهجرة. كان من أئمة الحديث، رحالة، وأسانيده كثيرة جدا ومشايخ كثيرون جدا. جمع له ابن خاله، ابن خاله هذه المشيخة وخرجها له وقرأت عليه وسمعت. وابن خالي هو العالم الجليل شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي زكريا يحيى ابن محمد بن سعد المقدسي رحمه الله، توفي عام 759 للهجرة. وللأسف الشديد أنه للأسف أن الكتاب ما وصلنا كاملا، يعني تخيل المخطوط الموجود من هذا الكتاب مخطوطة وحيدة مثلا موجود من الشيخ رقم 60، فما بعده وما قبله غير موجود. طبعا قام بتحقيق الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسام كمال توفيق، وأيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله أحمد فؤاد، وأخرجوه في هذا الكتاب اللطيف، يعني كتاب وفقهم الله أبدع في إخراجه. وأنا أحث على هذا الإخراج لأنه كتب الحديث في المشيخات هذه تظهر لنا من التراجم ومعرفة التلاميذ والمشايخ ما ليس في غيره من الكتب. وسوف ومن يعاني منها، من يشتكي من هذا، من سوف يعالج ترجمة لعالم وهي شحيحة جدا في كتب المصادر. أحيانا لن تجد ترجمة لعالم إلا إذا نقضت في مثل هذه المشيخات اللي هي مظنة لهذا، لأنها تعرف من تلاميذه من شيوخه نحو ذلك بهذه المشيخات، وفقهم الله. هذا أيضا كتاب رائع جدا ونفيس في آداب الطلب، سماه صاحبه رياضة المتعلمين، العلامة ابن السني الإمام المشهور راوي سنن النسائي المشهور، هو تلميذه وصاحب كتاب عمل يوم والليلة لابن السني ومشهور، ألف كتابا في آداب الطلب، لكن جعله سماه رياضة المتعلمين، يعني طالب العلم متعلم لابد يتريض بهذه الأخلاق والآداب، وهو قصد هذا، يعني قصد ذكر مجموعة من الآداب التي ينبغي أن يروض نفسه طالب العلم عليها، لابد منها سواء أدبه في نفسه أو مع ربه أو مع شيخه ودرسه. فبدأ يقسمها أقسام معينة وذكر في الأول جدول كامل لها، ثم بدأ يستدل لكل أدب بالأحيات والأحاديث وآثار السلف والقصص ويورد ما في ذلك ما عنده بالإسناد، هذا من كتب الإسناد. الكتاب طبعا قلنا لكم رياض المتعلمين للإمام ابن السني أبي بكر محمد أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني رحمه الله، توفي عام 364 للهجرة. الكتاب اعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة شيخ البحرين وعالمها نظام محمد صالح يعقوب العباسي المشهور، وقد عرضناه على ترى من المجموعة من الكتب، وهو صاحب مكتبة نظام يعقوب الخاصة بالبحرين، وما زالت يعني الله يجزاه خير أفضاله تترى على العلم وأهله وإصدار الكتب هذه وتبنيها وإخراجها، سواء هو وقد ذكر في المقدمة من أعانه، وهذا من اعتراف بالفضل لأهله الشيخ عبد الله التوم أخونا الحبيب، وهو شيخ أصولي معروف دكتور في أصول عبد الله أحمد التوم، وكذلك الشيخ محمد ناصر العجمي وأخونا نور الدين طالب، يعني قام معه بالمقابلة والمراسلة والصف نحو ذلك. لكن الجميل عقد فصلا للمؤلف، وهذا يعني جزاه الله خير على التنبؤ لها، فأنه ذكر الروايات والسماعات في ذلك. طبعا كما ترون الإخوة هذا مثال، شوف كيف رقم فقرات الآداب ترقيما، شوف فإن احتاج مع الإشارة إلى كم كلمه قال لما أخبرني كذا كذا، وإن احتاج مع الكلام إلى كذا كذا قال لما لقول الله كذا، وهكذا. فالآداب عندهم مرقمة ويستدل لها من القرآن والسنة وآثار السلف وفقهم الله. لكن الكتاب فيه نقص وليته تم، لأنه من الكتب المتقدمة في آداب الطلب. هذا سلمك الله أيضا من أعمال أخينا الحبيب الشيخ نظام يعقوبي وفقه الله. أبو عبيد القاسم سلام إمام مشهور من أئمة الحديث والفقه، قام وجمع كل من كتب في غريب الحديث قبله وزاد أشياء كثيرة جدا، منها مسموعاته ومنها ما وقف عليه من مصنفات أئمة اللغة. جميل. وجمع كتابا عظيم سماه غريب الحديث، كل من جاء بعده كان عالة عليه، غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكان الأئمة يستروحون إلى اختياراته وشرحه للغريب لجلالته في العلم ومعرفته بالحديث والفقه واللغة، والإمام أحمد رحمه الله ممن كان يركن إلى اختياراته في ذلك. أبو عبيد كتابه طويل ويروي بالإسناد حتى اللفظة الواحدة، وأكثر جدا من شواهد الحديث لللفظة لمعناها أو القرآن أو الحديث أو كلام العرب والأشعار. قام العلامة أبو علي الحسين ابن أحمد الاسترابادي، طبعا هو قالوا الحسين، طبعا هي قالوا وجدوا في النسخة المخطوطة، هو نسخة وحيدة مكتوب كذا اسمه الحسين، لكن كل مصادر الترجمة تترجم له بأنه الحسن بلا استثناء، وذكروا هذا في المقدمة، يعني أخونا الشيخ نظام يعقوب ذكر هذا، قال وهو الصواب. طيب إذا كان وهو الصواب يثبت الصواب، لأن الحسين تكون خطأ من المملي أو خطأ من الناسخ، وذكر هذا، يعني كان المفروض يثبت الصواب لأن أجمع المترجمون له بأنه الحسن وليس الحسين. وشيء ثاني أيضا في الترجمة،
نذكر اسم الكتاب يعني في البداية،
بجيك شيء. طيب هذا نذكر اسم الكتاب، اسم الكتاب سماء مختصر غريب الحديث مباشرة، هو غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام،
اختصر كتاب أبو عبيد القاسم،
فهو اختصر أيوة سماء مختصر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. فاختصروا، كيف اختصروا؟ حدث المكرر والأسانيد، وجمع المعنى الواحد المتفرق في الكتاب في موطن واحد، اللي هي المظنة الأولى له، وزاد أشياء لكنها قليلة، يعني من عنده ربما زاد رواية أو بيان لكن قليل هذا جدا، فهو ليس مجرد اختصار فقط، لا، جمعه للمعنى في محل واحد وزيارته أحيانا وبسطه وأحيانا زاد بعض الشواهد من اللغة أيضا زادها في الكتاب. المقصود أنه وفقه الله أو رحمة الله عليه أبو, 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 أبو علي الحسن بن أحمد، هذا نطقه صحيح، قام بهذا العمل والاختصار. انظر معي يا حسن، هذه مثلا الفصل الأول ترجمة المؤلف. الاسترابادي ما يكاد يعرفه كثير، يعني ليس من الأسماء السيارة العلامة الاسترابادي، يعني لما يأتي يترجم له بمثل الأربعة أسطر خمسة أسطر فقط، يعني هذا يعتبر نقص وخلل في يعني في المقدمة له، المفروض مثله يقدم له بما يعتبر. أما القاضي عياض أشهر منه بكثير ويكتب فيه صفحات، وغيره كتب ابن السني أشهر منه وكتب صفحات، طب هذا غير المعروف، هذا أولى بأن تبسط، يعني يبسط كلامه ويبسط ترجمته، ما يكتب فيه فقط أربع صفحات ونحو ذلك، خاصة أنهم ذكروا له عدد المؤلفات وبعض مطبوع، بعض الكتب مطبوع وإن كانت أكثرها في اللغة. طبعا الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار النوادر بالاشتراك مع مكتبة نظام يعقوبي الخاصة بالبحرين، وفقهم الله.
نظام يعني؟
أي نظام يعقوبي، ذكرنا هذا من تحقيقات الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي العباسي وفقه الله. هذا أيضا كتاب آخر أيضا من تحقيقات أخونا الشيخ نظام يعقوبي وفقه الله، وهو ترى مكثر من ما شاء الله التحقيق، وهو جانب التحقيق عنده أكثر، يعني قد التصنيف يكون أقل قليل قليل المصنفات، لكن التحقيق فتح الله عليه في هذا الباب. هذا الكتاب من كتب أدلة الأحكام لعالم متأخر جاء بعد الأئمة مثل ابن حجر الحافظ ابن حجر وغيره، وهو العلامة الخيضري. هذا نسبة إلى خيضر مشهور صاحب مصنفات ترى ماتعة، وخاصة أنه إذا ألف يصنف في مسألة لتحرير معناها وما فيها، ومعروف بهذا النوع من التصنيف، ومن العلماء الشافعية الكبار. ألف كتابا أراد فيه بيان ما يمكن أن يستدل به الشافعية لمذهبهم، فقط الشافعية لمذهبهم، فجمع هذا الكتاب الذي سماه كتاب الغرام بأدلة الأحكام. أنت لاحظ الكتاب تقريبا سبحان الله يشبه كتاب من الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر اسمه بلوغ المرام، هذا لا سماه الغرام، كتاب الغرام بأدلة الأحكام، طبعا الحافظ بن حجر قبلهم، لأنه طبعا الكتاب للإمام قطب الدين الخيضري أبي الخير محمد بن محمد بن عبد الله الزبيدي الدمشقي الشافعي المتوفى عام 894 للهجرة. الكتاب سلمك الله بناه على هذا، بناه على قدم بمقدمة ذكر فيها الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام أو مدار الإسلام، وهي 13 حديثا وساقها، وكذلك ثم بدأ يذكر الأحاديث عبر على الأبواب باب وكذا، ويذكر ما تحته من الأحاديث، ثم ختم بباب فيه سماه محاسن يعني الآداب ونحوها، وذكر عدد من الحديث. طريقته أنه يأتي بالحديث ويخرج الحديث ويذكر لك ما فيه من العلل لو كان فيه علة، وإذا لم يجد علة حين يتوقف، وهو يقول توقفت لأن ما وجدت من أعله بشيء، مع أنه يكون في نفسه شيء، ويبين لك الغريب الحديث حتى لا يحتاج معه طالب العلم إلى رجوع إلى المطولات، فيبين الغريب، وأحيانا يبين الخلاف أحيانا وهو قليل، لأنه ليس القصد من التأليف هذا، فالمقصود أن الكتاب ألفه أصلا لبيان أدلة الشافعية أو ما يستدل به الشافعية على مذهبهم. لكن تصلح تعرف أنت كثير منها مشتركة بين الأئمة، لأنه حين يختلف في المنزع ليس في أصل الحديث ولا الآية. طبعا هو يذكر لك الآية والحديثين كان. طبعا تم حوالي 1892 حديث تقريبا، والكتاب طبع في مجلدين ضخمين في من إصدارات دار النوادر مع بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوبية الخاصة، وفقهم الله.
أخذ لك فاصل.
نعم تفضل.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم. ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نعود إلى سؤال الحلقة الذي كان يقول: يعني هل تفضل القراءة الجماعية للكتب أم تفضل أن تقرأ الكتب لوحدك؟ نستعرض بعض الإجابات شيخنا في فيسبوك. الأخت فخر مسلمة تقول: أفضل أن أقرأ وحدي ثم نعقد جلسة قراءة لنناقش ما جاء في الكتاب.
جميل.
فالح الدوسري يقول: أفضل القراءة لوحدي لأن القراءة الجماعية يعني صفحات القراءة فيها تكون قليلة ولا تستطيع تقييد الفوائد كلها، أما لوحدك في الهدوء والسكينة.
هذا يقصد بالقراءة الجماعية أنهم يقرؤون مع بعض.
نعم.
هذا المشكلة.
محمد الشناوي يقول: القراءة وحدي ثم مناقشة جماعية إن أمكن. أبو عبد القادر يقول: الجماعية للتدارس ووحدي للمذاكرة، وكلاهما لا بد منهما.
جميل.
محمد بن علي يقول: يختلف ذلك حسب الغرض، فإذا كان لمجرد القراءة فأفضل القراءة الفردية، وإن كانت للفهم والتدارس فالقراءة الجماعية أفضل.
طبعا القراءة اللي هي لأجل الحفظ والاستذكار هذا لا إشكال أنه لا بد يكون لوحده، لكن لكان لأجل أنه هناك تسميع ونحو ذلك لا بد يشوف الواحد يسمع، ترى هذا أفضل من أن يسمع لنفسه. دام الكلام الذي يلقى على الغير هذا أثبت للقلب. نعم. من الذي يكرر مع القلب. لكن قلت لك مسألة المدارسة والمذاكرة مع من هو أعلى منك قدرة في العلم ترى هذه فيها نفع كبير.
صحيح.
أما من هو دونك ترى هذه منفعتها قليلة.
صحيح. الأخ حسام يقول: أرى أن القراءة الجماعية أفضل، في مجلس تجد نفسك ملتزم بأن تكمل القراءة وأن تفهمه وتتجنب الكسل، فتجد فيه تنافس مع القراء الآخرين.
هذا بعض الناس مشكلتهم لن يقرأ إلا مع غيره ولا لن يقرأ لوحده، لكن على العموم هو يقول تجنب الكسل وكذا، يعني واضح الكسل.
أو عبد الملك
طرده لو كان وحده.
نعم. عبد الملك يقول:
طيب نحن هذا ليس ذما، ترى هو ليس ذما، نحن نبغى تجارب الناس. ليه؟ لأن التجارب أحيانا تعطيك نوع من الانطباعات الناس وطرائقهم وكيف يتعاملون، ربما مع الكلام هذا المنقول أو التجارب المنقولة ربما أحد الإخوة سمع كلام وانتفع به يعني أو فائدة كانت ما هي في باله. هذا القصد من هذا.
الأخ عبد الملك يقول يعني أشكرك فضيلة الشيخ على هذا البرنامج القيم. يقول بالنسبة لي أحب القراءة وحدي وفي سكون تام حتى تدبر وعيش ما محتوى ما في الكتاب.
صحيح.
أحمد
صادق ترى بعض الناس أوتي من حسن التصور وسعة الخيال ما يجعله هو ذهنه عبارة عن عدد من الناس عدد من الأدمغة. سبحان الله العظيم. هذا قطعا القراءة لوحده أوه. سبحان الله بعض الناس إذا قرأوا تجد يا أخي يغيب مع الكتاب يعافي يعني يغيب مثل الفناء ما ولا يشعر بشيء آخر لا يشعر بجوعي ولا بنومي ولا بشيء آخر. هذا القراءة لوحده أمتع بكثير من مع الناس.
الأخ أحمد محمد صالح من تشاد يسلم عليك شيخنا ويقول فضل القراءة لوحدي. الأخت حنان تقول فضل
أنا مناسبة الإخوة اللي يسلمون من هنا وهنا أنا يعني جزاهم الله خير أشكر كل الإخوة اللي ينتفعون من البرنامج. يعني في الحج تخيل حسان جاني ناس طلبة علم من قلب روسيا من قازان من تترستان يتابعون البرنامج وقيدوا بعض الكتب من البرنامج ولما جاءوا الحج راحوا يشترونها
ما شاء الله.
وتواصلنا معهم لأجل أنه وين نجدها وين يجدونها يعني ويشترونها
ما شاء الله.
أنا أشكر كل الأخوة المتابعين لذلك وهذا ترى الغلط البرنامج أن ينفعكم يعني جزاكم الله خير.
صحيح.
بارك الله فيكم.
نعتذر من الأخوة ما شاء الله مشاركات كثيرة استعرضنا بعضها ولعل الأخوة
إيه جزاكم الله خير حلقة. جزاكم الله خير أحسنتم.
تفضل.
طيب بارك الله فيك. هذا أيضا كتاب يتعلق بفضائل بيت الحرام سماه صاحبه الإعلام بفضائل بيت الله الحرام للعلامة الملا علي قارئ من علماء الحنفية المشهورين المتأخرين.
عرضنا بعض كتب
وستأتي لأنه مكثر جدا من التأليف. على العموم العلامة الملا علي قارئ رحمة الله عليه توفي عام 1014 للهجرة ألف هذا الكتاب كان الغرض منه بيان فضائل بيت الله الحرام. يعني يذكر فضائل الكعبة فضائل مكة فضائل عرفة ومنها وأتبعها فضائل السعي وذكر فضائل الحجر الأسود وفضائل كذا وفضائل الصفا والمروة وغيرها.
جميل.
وحاول أن يستوعب ما ورد فيها لكن جمع الغث والسمين يعني جمع من الروايات ما يصح وما لا يصح حتى أن بعض هذا واهية جدا ما بعض ما جمعها خاصة أن صدرها بالكلام على شيء من أوآء إلى المخلوقات وما هو أول المخلوقات ونحو ذلك وكلامه فيه يعني يحتاج نظر وقد تعقبه الشيخ الفاضل أخونا فضيلة الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي العباسي وهو حقق هذا الكتاب وأخرجه في تحفة لطيفة وهو الكتاب من إصدارات أيضا دار النوادر بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوبي الخاصة وفقهم الله. هذا أيضا كتاب لطيف جميل في معناه وهو في تراجم الصحابة لكن في نوع منهم وهو في طبعا خلنا أقول لك العنوان يا حسان اسمه المؤلفة في المؤلفة إيش تفهم منها؟
يعني الصحابة الذين أسلموا بالتأليف القلوب.
أحسنت. يعني. هو يعني المؤلفة في المؤلفة يعني الرسالة المؤلفة في الناس الذين تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم تألفهم للإسلام.
الله.
فأعطاهم من الأموال تأليفا لقلوبهم ليدخلوا أو تثبيتا لإيمانهم. جميل. هم هؤلاء المؤلفة. العلامة عبد القادر الطبري عبد القادر محمد بن مكرم بن محي الدين الطبري المكي وآل الطبري كثر مغاربة ومشارقة وهم بيت علم وشرف رحمة الله عليهم جميعا وهم مكثرون من التصنيف والتأليف وغالبا لا تجد روايات المتأخرين وأسانيدهم إلا فيها شيء أحد من أهل الطبري. هذا العلامة أحدهم ألف هذا الكتاب وله عدد من المصنفات ترى بعضها مطبوع أراد به تراجم الصحابة الذي تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يستخرجهم. طبعا كان عمدة سلسلة سماها المؤلفة في المؤلفة رسالة في تراجم الصحابة المؤلفة قلوبهم على الإسلام رضوان الله عليهم ما بين القوسين عبارة شارحة ليست ترى من المؤلف لهذا من المحقق ولهذا وضعها بين قوسين وهذا جيد. أحيانا يكون العنوان لا يوحي بشيء ولا يعرف فلما يضع بين قوسين حد للدلالة على أنها من صنعه وليست من أصل العنوان لترك المؤلف لكن جيد فما دام أنه يبين وأنه من صنعه جيد لكن المشكلة وين إذا أدخلها من ضمن العنوان ولم يبين أنها من صنعه حينئذ يلتبس على الناس هل المؤلف سماه بذلك أو لا. والمقصود رسالة لطيفة في مجلد لطيف قام بتحقيقه أخونا العلامة الشيخ النظام محمد صالح يعقوب العباسي في هذا الكتاب اللطيف وله نسخة وحيدة خطية وحيدة. العلامة الطبري سوى جاء وجمع كلام من سبقه من علماء الذين صنفوا في الصحابة واستخرج من قيل أنه ممن تألف عليه وسلم لكن قبلها عقد فصلا بين فيه ما معنى التأليف.
جميل.
وكم أعطاهم عليه وسلم وكم عددهم وكيف قسم ومعنى الآية في التأليف ما هو يعني قدم المقدمة العلمية ثم بدأ ومسك ورتب التراجم على حسب المعجم حروف المعجم وترجمة ويورد ما فيها وهكذا وما فيها من تحقيق وأحاديث وهل رووا أو ما رووا نحو ذلك. والكتاب لطيف جدا، الكتاب طبع في مجلد واحد لطيف كما لا يفرق من الإصدارات دار النوادر أيضا. هذا أيضا مبحث لطيف جدا جدا، هل الجمعة راتبة قبلية أو لا؟ طبعا الراتبة البعدية لا إشكال فيها لأنه النص فيها ورد حديث عائشة وحديث ابن عمر وأبي هريرة في الراتبة البعدية للجمعة. طب قبلها هل هناك راتبة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. قام أحد علماء الشافعية وألف رسالة فيها الانتصار للقول بأن للجمعة راتبة قبلية، واستند بما استند من الآثار المروية في ذلك، فبلغ ذلك العلامة برهان الدين ابن القيم. العلامة ابن القيم مشهور المعروف، هذا ابنه برهان الدين، كان عالما أيضا. فرفعت إليه رسالة على أنها، انظر ماذا كتب في هذا، فقام العلامة برهان الدين ابن القيم اللي اسمه إبراهيم ابن محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزراعية الدمشق الحنبلي المعروف، أبوه العلامة المشهور المعروف، توفى عام 767 للهجرة، وألف هذه الرسالة التي سماها بعنوان، أو الحقيقة هو ما سماها، هو تركها لأنه هو جواب عن تلك الرسالة، تحقيق القول في سنة الجمعة، هي سنة القبلية، في سنة الجمعة القبلية، وخلص إلى أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلية، إنما فيها نفل مطلق من عامة النفل، وهذا صحيح، هذا لا إشكال فيه، ترى يقولون به الكلام، هي راتبة أو لا. وفند وجمع كل ما يمكن استدلال به في 11 حديث أو 11 أثر، ورد عليها أثرا كل واحد عقب، أما الحديث الفلاني فجوابه كذا وكذا كذا، حتى نقرأ بالكامل أو جواب أجاب عنها بالكامل في هذه الرسالة الماتعة اللطيفة التي هي من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المجافر وفقه الله، ومن إصدارات دار النوادر. هذا أيضا كتاب لطيف جدا في التاريخ، طبعا التاريخ تصانيفه كثيرة، منهم من ألف التاريخ العام، منهم في تاريخ البلدان، منهم تاريخ المشيخات ونحو ذلك. هذا في تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين الذين تسلطنوا وتولوا أمارة أو الحكم على مصر فقط. قام العلامة مرعي الكرمي المشهور، مرعي الكرمي عجيب. مرعي بن يوسف الكرمي العلامة الحنبلي المشهور المعروف، وجمع من ولي من السلاطين والخلفاء مصر، فسماه نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين في هذا الكتاب اللطيف. وجمع حمين طبعا بداية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد الخلفاء والله سيدهم صلى الله عليه وسلم، وبدأ بأبي بكر وعمر لأنه كانت خلافتهم تابعة، هي تابعة لخلافتهم نعم. ثم بدأ يتكلم، طبعا التطويل يكون أين في المتأخرين لأنه هو عصر الدولة العثمانية. طبعا العلماء طبعا المرعي الكلمة توفي عام 1033 للهجرة، وجمعهم في هذا الكتاب اللطيف، لطيف جدا الكتاب، والكتاب هذا نسخه كثيرة جدا، يعني هو يقول المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الكندري يوقف على 24 نسخة، 24 نسخة متناثرة في كل مكان، واقتصر على ثلاثة منها، أهمها واحدة كتبت في حياة المؤلف في حياته، كان جعلها هي الأصل لكن فيها شيء من العيوب فردف بغيرها، لكن ليته استفاض في شرح في بيان النسخ الأخرى لأنها متفرقة في مكتبات عالمية مشهورة وبيان مزاياها، لكنهم على طريقة الاختصار في بيان ذلك وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار النوادر أيضا في مجلد لطيف، هذا كتاب ماتع في الدفاع عن أحد الأئمة الإسلام المعروفين وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والكلام في أبي حنيفة مدحا وذما، يعني مدحا وقدحا مشهور كلام وفرد بالتصنيف كثيرا، لكن هذا الكتاب من عالم حنفي وعالم بحر كان رأسا في زمانه في بلده ورأسا في الدعوة ورأسا في مجاله، وهو العلامة علامة العراق أبو المعالي محمود شكري الألوسي رحمة الله عليه البغدادي المتوفى عام 1342 للهجرة، سماه تجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان عليه الرحمة والرضوان في هذا المجلد. شوف المجلد ضخم ليس بالقليل، لكن الكلام وين الكلام أن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي وفقه الله قدم الكتاب بمقدمة ماتعة جدا فيها من قضايا الترجمة للعلامة الألوسي، هذا شيء لا تكاد تجده في كتاب آخر، وهذا سر التميز، وخاصة لما بين مراحل تنقل الألوسي اللي بدأ في حضن أبيه ونشأ على التصوف والتعصب ثم انتقل إلى عمه أبي الثناء، وكيف هو الذي أخرجه إلى اتباع كتاب السنة ونحو ذلك، وبدأ يطلع بعدين على كتب شيخ الإسلام. المراحل الأطوار اللي مر بها العلامة محمود شكري الألوسي مهمة جدا، وهو صاحب مؤلفات كثيرة جدا، ترى هذا يصلح مشروع، يعني محمود شكري الألوسي يصلح مجموع مؤلفات محمود شكري الألوسي مثل عمه أبي الثناء، لكن هو طار كل مطار لأنه صار رائد ورأس في الدعوة السلفية في العراق مشهور جدا صار، وصار يعول عليه وردوده ومراسلاته مع علماء عصره كثيرة جدا في هذا الباب. الحقيقة نحتاج إلى كتاب مطول فيه، وأخونا الشيخ فضيلة الشيخ إياد القيسي يعني أمتعنا في المقدمة في بعض قضايا الترجمة حتى غير هذا، يعني مثلا مؤلفاته تكلم ببسط فيها المطبوع منها والمخطوط حتى أين يوجد وشيء منها بعض المعلومات عنها وفقه الله طبعا. لكن الكتاب أصلا فيه كلام عن أبي حنيفة والذب عنه وما قيل، فهو في خلال مدارسته طبعا العراق كانت مكان تصطلم فيه المذاهب أصلا، جمع كل ما سمعه وقف عليه من الذم عن أبي حنيفة، من النقد الذي وجه إليه وأجاب عنه في هذا الكتاب الماتع وهو مجلد ضخم رحمة الله عليه في كل ما قيل عنه، إن كان في الحديث إن كان في الاعتقاد إن كان في الروايات إن كان في الاستنباط، ما قيل من تقديمه القياس ونحو ذلك يعني. والكتاب من إصدارات أيضا دار النوادر، نحن قلنا دار النوادر عندنا اليوم وفقهم الله، إصداراتهم كثيرة لو أعطيناهم نص سنة يكملوا جزاهم الله خير، الله يبارك. هذا أيضا من الكتب الماتعة، هذا من كتب الرحلات يا حسان، هذا لازم تقرأ الكتاب يعني. أجي إن شاء الله الأسبوع الجاي السبت القادم لا أما الإهداء هذا يعني لكن تقرأ لما فيه من المتعة لأمرين اثنين، أول هو من كتب الرحلات، وكتب الرحلات تعرفها الواحد يكتب انطباعاته في السفر وما رأى، يعني هي مشوقة أصلا لأنه ينقلك من محل إلى محل وماذا رأى وانطباعاته، وسماه صاحبه كذا سماه الارتسامات اللطاف، يعني ماذا ارتسم في مخيلته من هذه الرحلة أصلا، في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف يقصد بيت الله الحرام، هذا الأمر الأول، فكتاب ماتع. الأمر الثاني أنه بقلم عالي جدا، أحد أمراء البيان في العصر الحديث العلامة شكيب أرسلان رحمة الله عليه، وكتاباته وقلم مشهور معروف، فأنت تستمتع. فهو سماه بالرحلة الحجازية وسمي بهذا الاسم الآخر، كلاهما اسمان للكتاب نفسه. هو قال إني لما أراد الحج انطلق من لوزان في سويسرا ومر على إيطاليا ومر على بلاد حتى جاء مكة، كتب رحلته بالكامل وماذا لقي وماذا قال. وتعال شو نتكلم عن ميناء جدة، أبدع في وصفه جدا جدا، أنا أظن لو جاء اليوم يقول طبعا الكتاب مطبوع قديما وكان طبعه العلامة محمد رشيد رضا رحمة الله عليهم جميعا، لكن الكتاب صار نادر، فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسن السماحي سويدان وأقام وعاد صف الكتاب وصور ما فيه من الأخطاء وخرج الأحاديث التي فيه وترجم بعض الأعلام وبين بعض المواقع وأردفه بعض الصور الخرائط بعض الخرائط، وأردف آخر الكتاب كتابين له طبعا في ذيل تاريخ ابن خلدون، أحدهما يتعلق بالأنساب والثاني عن تاريخ العرب الأقدمين، ألحقهم بالكتاب لأنه يليق به. الكتاب فيه لو قلت كل العلوم لا تصدق، إن كان تريد تاريخ جغرافيا اجتماع عمران اقتصاد، أما اللغة والأدب عاد شيء ثاني يعني، هو هذا بحره الذي يبحر فيه رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب من إصدارات دار النوادر بهذه الحلة القشيبة وفقهم الله. أمين. هذا كتاب في الحج، هذا كتاب في الحج لأحد علماء فلسطين المحدثين، وله مؤلفات نفع الله به وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد. أنا أقول للشيخ نافذ، أقول الشيخ نافذ كتابه نافذ، للأسف أن أكثر كتبه تطلبها اليوم لا تجدها، واحتاج الحقيقة كثير منها إلى إعادة وإضافات وإبرازها من جديد لما فيها من علو القلم والجودة، وهم ممن إذا كتب يعني كتب بجودة بحثية يعني طالبة العلم يتشوفون إلى الاطلاع على مثل كتبه وفقه الله. هو الآن مسن كبير ترى حج هذه السنة ما شاء الله، وليت نلتقي به لعل إن شاء الله اسمع الحلقة ونلتقي به. الكتاب في الحج، هو قال إنه حجة المحسن حجة الوداع هي حجة واحدة، وتوافرت همم الصحابة لنقل تفاصيل هذه الحجة وجاءت روايات فيها كثيرة، فقام وقسم هذه الحجة من استعداده صلى الله عليه وسلم للحج إلى ذهابه ثم إلى عوده المدينة، وقسمه مراحل مراحل، أخذ في كل مرحلة يجمع كل الروايات بتسلسل ويحاول يشرح الغريب ويحاول يجمع بين التناقض بين الروايات اللي فيها تعارض أو تناقض، ويبين ما فيها من الفقه لأنه هو المراد استنباط الأحكام الفقهية منها، مع بيان بعض الروايات الشاذة والحكم على بعض الأسانيد ونحو ذلك، في تسلسل ماتع جدا جدا سماه تيسير الاطلاع على أخبار حجة الوداع وحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من كتب الحديث، حديث وفقه، حديث فقه يعني، كان وقته يعرض قبل هذا لكن قدر الله ما شاء فعل. طبعا الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ نافذ حسين حماد وفقه الله، من كتاب الإصدارات دار النوادر. هذا سلمك الله كتاب مؤلف مستقل كذا في الأصل، لأنه أعطي عنوان جديد سمته المؤلفة وفقها الله بخر الألمعي من فقه الإمام الشافعي. طبعا اللي يقرأ العنوان يظن أن الكتاب أولف ابتداء، يعني ليس تبعا لكتاب، وليس كذلك، بل هو يعول. طبعا الكتاب من تأليف أختنا الفاضلة فاطمة بنت العلامة الشيخ إسماعيل الميدوب، وفقهم الله جميعا. والكتاب قدم له ثلاثة من العلماء: الشيخ العلامة المقرئ الكبير محمد كريم راجح المشهور علامة الشام، والشيخ الدكتور مكي الحسني، وكذلك والدها فضيلة الشيخ إسماعيل المجذوب. قدموا للكتاب بمقدمات أثنوا فيها وأطروا الكتاب. هي طبعا هي دارست كتاب متن أبي شجاع الغاية والتقريب المشهور عند الشافعية، وهو كتاب سيار ومعروف وعليه شروح كثيرة وتحشيات وكلام كثير. قامت وجعلته عمدة لكتاب هذا وبدأت تشرح الكتاب. طبعا هي لها خبرة قديمة به، قرأته على وادي ولا صغيرة، ثم قرأته على مشايخ وقرأت شروحه حتى وتمرست حتى صارت لها مقنعة كبيرة، وتخصصت في الحديث. هي وزوجها كلاهما محمد أمجد بيطار زوجها متخصصين في الحديث، فسار هذا بيت العلم مع كثرة المدارسة وزوج العلم هذا أنتج لها هذا الكتاب. مع هذا خبرة التدريس والمطالعة أنتجت لها هذا الكتاب التي قالت أنه أرادت أن تشرحه بطريقة لم يسبق إليها من ناحية الاستدلال على كل مسألة بالآيات والأحاديث الصحيحة وجنبته الضعيفة، لأن شغلتها في الحديث تخصصها، فاستدلت بقرابة 1000 حديث صحيح أو حسن، يعني ثابت كما تقول، وجمعت واستبعدت الأحاديث الضعيفة تماما من الاستدلال.
نعم.
وأضافت إليه بعض الأشياء المفيدة للكتاب، فمثلا أضافت لبعض المسائل المهمة التي لم يعرج إليه الكتاب فأضافته فيها، وكذلك أضافت بعض الاختيارات التي تراها أنها أرجح في المذاهب الأخرى وذكرتها أيضا، لكن وضعتها في الهامش يعني في الحاشية حتى لا تدخل في الأصل. ما الأصل جعلته خالص للفقه الشافعية.
جميل.
وتحت الإضافات. لكن صنعت ماذا الكلام وين؟ إلا لما جاءت المتن والتقريب جعلته بين قوسين. شوف نحن بس نعطي الإخوة صورة هي صنيحة طيب في لاحظ، جعلت كلام هذا كلام صاحب الغاية أبي شجاع بين قوسين باللون الأحمر كما ترى.
نعم.
هذا المتن، وهي تبدأ تشرح وتستدل ونحو ذلك وترتب وتأتي، جميل جدا. لكنها أولا قالت حذفت ما كان من المسائل دليله لا يثبت، كذا حذفت على طول،
حذفت المسألة من رأسها
من أصل الكتاب حذفته، وحذفت المسائل التي قالت تخالفها اليوم الحقائق العلمية، مثل الحمل 4 سنوات أو هل الحامل تحيض أو لا، والحقائق حذفتها رأسا، عرفت؟ حذفت قالت ما لا يحتاج إليه غالب الناس اليوم أو لا يتطرق إليه ولا حاجة، مثل باب الإماء وأحكامه والمدبر حذفتها. طيب الحذف بطريقة إشكالية كبيرة، يعني لماذا لا يبقى الكتاب على ما هو عليه ويشرح ويبين أن هذا ضعيف، هذا لا يثبت دليله، أو أن هذا مثلا كما تقول الحقائق العلمية ونحو ذلك، تقول ليست الفرضيات العلمية بالحقائق، هب كذلك، لكنها مسألة مشهورة معروفة عند الأئمة وتكلموا فيها، المذاهب لها أقوال استقرت عليها فيها، كونه اليوم مثلا في طب الحديث يخلصون إلى أمر ما، والقول قول فيها لأن هي قضية طبية صرفة لا إشكال، لأن من عالم البدن من علم البدن هذا، فلا بأس يبين ويقال، لكن لا رأسا تحذف التصرف هذا كان لو تركته وأبقته وبينت ما فيه على ما فيه، إذا كان شرحا متميزا أصيلا معاصرا يصلح لكل المبتدئين ما أرادوا قراءة شرح كتاب أبي شجاع الأصفهاني رحمة الله عليه. وفق الكتاب ضخم جدا في هذا كما ترى، ونصدرات دار النوادر وفقهم الله.
أمين.
هذا كتاب سلمك الله في الطب. في الطب هو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور تركي علي محمود الغزاوي. هو إيش قال؟ قال سلمك الله أو العزاوي قال إنه وجدت إنه الحضارة الصينية مليئة بالأطباء ولهم ابتكارات ولهم تطوير كبير جدا، ليس فقط مجرد نقل أو أخذوا من طب اليونان والهنود وغيرها، ولا شك أنها لما العرب كانت عندهم ترى لمسات قديمة طبية معروفة، لكن في الحضارة الإسلامية تطور أمر جدا جدا. هو قال أن من كبريات المدارس المطورة للطب في العالم الإسلامي كانت مدرسة الأندلس، وانتقى منها أسرة من الأسر المعروفة بالطب وهم بنو زهر، وسماه أعلام الطب العربي في بلاد الأندلس. بنو زهر الأندلسيون نموذجا، وهم أسرة، تخيل أنهم ظلوا قرنين يتداولون هذه المهنة ويكتبون ويصنفون ويبدعون. هو قدم بمقدمة طبية وأشياء، لكن جاء مثلا إلى الأندلس، كيف دان الطب فيها، ما الإضافات التي أضافها علماء الأندلس، من سبقهم، ابن جلجل وفلان وغيرهم اللي سبقوهم بكتب سلمك الله بالطب. ثم هذه الأسرة، أسرة ابن زهر، كيف طورت الطب على مدى قرنين من الخامس إلى السابع، مؤلفاتهم، بدأ يذكر فلان، حتى أن بعضهم كانوا يسمى كبير أطباء الإسلام في الطب السريري، أبدع فيه جدا، وهو ابن العلاء المشهور، ابن العلاء أو أبو مروان ابن أبي العلاء، بدأ يخطو ترجمة. شوف مثلا هذا مثال لعلهم يطلعون معنا إن شاء الله، يعني يأتيك مثلا بفلان، اللهم صل على محمد، نعم مثلا هذا الطبيب الأندلسي أبو بكر محمد بن أبي مروان عبد الملك بن زهر الحفيد، شوف لاحظ.
جميل.
ويبدأ يذكر تفاصيل حياته وما أضافه في الطب وما أبدع فيه وما صنف في الطب.
عجيب.
والكتب للأسف أنه كثير من كتب الطب مما أحرق أيام غزو الصليبيين إلى أندلس، أحرقت، يعني تخيل في إشبيلية الوحدة، وهم استقروا فيها، وهم من أصل العرب، ترى هم بني من أصول الجزيرة العربية واستقروا في إشبيلية، يعني إشبيلية الوحدة أحرقت فيها قرابة 100,000 مخطوط لوحدة إشبيلية للأسف الشديد. الكتاب طبعا من إصدارات دار النوادر في هذا المجلد اللطيف، هذا الله يسلمك، كتاب أصولي لطيف جدا، سماه صاحبه التكييف الأصولي وأثره في النوادر المعاصرة، دراسة تأصيلية تطبيقية، طبعا هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الإمام خطيب المسجد الحرام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الشيخ المشهور المعروف عند الناس، طبعا هو أصلا دكتور في أصول الفقه كما لا يخفاك. قال أن التكييف الأصولي من الأشياء التي يحتاجها اليوم أهل الفتوى، وأنه سبب الخلل الموجود عندنا في بعض الفتاوى المعاصرة أنهم لا يحسنون مسألة التكييف الأصولي، فبدأ يبين ما معنى التكييف، أقسامه، أصوله وضوابطه، وعرج على بعض الأصول المهمة، تبقى المهمة للمفتي اليوم حتى يتكيف عنده، لأنه الصورة الصحيحة متى انطبعت حينئذ الكل حكم صحيح على الصورة الصحيحة. وثم أخذ نماذج من النوادر المعاصرة مثل التجارة منتهي بالتمليك وأطفال النبيب ونحوها، وينزل عليها مسألة التكييف كدراسة. الكتاب مطبوع في مجلد، وهو من إصدارات دار النوادر ضمن مطبوعات مكتبة إمام الدعوة العلمية بمكة المكرمة. آخر كتاب معنا لطيف جدا جدا، هذا آخر كتاب طبعا من شغفه بسماحة شيخنا العلامة شيخ عبد الباز، وكان رأس الفتوى في زمانه كما لا يخفى، وفتواه منتشرة في البلاد وبين العباد، أراد دراسة منهج الشيخ في طريقة فتواه، وقام في هذا الكتاب واستخرج قرابة 20 أصل كان الشيخ يمشي عليها في فتواه، أو 20 طريقة واضحة وخط كان يمشي عليه الشيخ في فتواه تقريبا، وسماه بديع الطراز في معاني منهج الفتوى عند الإمام ابن باز رحمة الله عليه. أيضا من تعريف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز سديس، وفق الله من إصدارات دار النوادر.
جزاك الله خير شيخ،
بارك الله فيك،
سلمك الله. هذه الحلقة والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه.